قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. وحكم كل نوع ومثاله أن نقول: الحلال البين لا يلام أحد على فعله، ومثاله التمتع بما أحل الله من الحبوب والثمار واللباس وغيرها، فهذا حلال بين ولا معارض له. الحرام البين وهذا يلام كل إنسان على فعله، ومثاله شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير وما أشبه ذلك، فهذا حكمه ظاهر معروف. وهناك أمور مشتبهة، وهذه محل الخلاف بين الناس، فتجد الناس يختلفون فيها، فمنهم من يحرم، ومنهم من يحلل، ومنهم من يتوقف، ومنهم من يفصل. مثال المشتبه شرب الدخان، كان من المشتبه في أول ظهوره، لكن تبين الآن بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس حال هذا الدخان قطعا بأنه حرام، ولا إشكال عندنا في ذلك. وعلى هذا فالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور المشتبهة ولم يكن من الأمور البينة، ثم تحقق تحريمه والمنع منه.
إذن كما قال الشيخ الأمور ثلاثة: في شيء بين حلم، وفي شيء بين حرمة، وهناك منطقة كما ذكرنا في الدرس الماضي يلتبس على الإنسان الأمر، يلتبس عليه فيها. لماذا؟ إما لأنه لم يصله في علم، وإما لأن العلم الذي وصله ليس على درجة من الوضوح، قد يصل إليه حكما في المسألة الواحدة، أو حكم تحريم، أو استحباب وكراهة، أو إيجاب واستحباب، أو كراهة وتحريم، فيلتبس عليه هل الحق في هذا أو في هذا. فهنا هذه المنطقة تسمى منطقة اشتباه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ماذا تصنع في منطقة الاشتباه. الشيخ ضرب بمثال، أنا أضرب مثال معاصر الآن، الإيجار المنتهي في تمليك. هذه مسألة الآن معاصرة وقد شاعت في الناس كثيرا، لما تذهب تسأل تجد العلماء من يقطع بتحريمه، ومنهم من يحلها، ومنهم من يحلها بضوابط وبصفات معينة. أنت لم يتبين الاختيار، ماذا عليك؟ هذا الحديث جاء ليداوي هذه القضية، وهي أن على المسلم في هذه الأحوال إذا لم يتبين له الحق في مسألة ما، هل هي من الحلال البين أو الحرام البين، فإن عليه أن يتقي الوقوع فيها، يتقي الوقوع فيها. لماذا؟ استبراء الدين. وهذه إحدى علامات وأدلة تقواك لله عز وجل. يعني كيف تعرف تقواك؟ أحيانا ما يعرف التقوى في أمور اليسر أو في حال اليسر والسراء، ما يعرف. خلنا نقوم الآن نصلي لله، قمنا جميعا، نتوضأ، نتوضأ جميعا، ما هي مشكلة. لكن لو كانت شدة برد، ها، ولو كانت أيضا شدة برد عليك جنابة مثلا، أو أشكل عليك، هل عليك جنابة أو لا، هنا يعرف، يعرف الإنسان مقدار التقوى في قلبه، هل هو الآن يتقي الله حقا أو لا. فمنطقة المشتبهات هذه جعلها الله قدرها مشتبهة، قد لا تكون مشتبهة على كل الخلق وهذا هو الأصل، بل تكون مشتبهة على بعض الخلق. أنا عندي هذه المسألة حلالة، حلال الأمر الحكم فيها لا إشكال فيه، وهذا عنده هي حرام بلا شك، لكن أنت انتبس عليك الأمر فهي مشتبهة بالنسبة لك. هنا هذه هنا الآن ميدان لاختبار تقواك لله عز وجل. والمسائل المستجدة خصوصا لإخواني كثيرة جدا، سواء كانت في الأفعال أو في الأنظمة أو كانت في المأكولات أو المشروبات أو المقتنيات. الآن مثلا العطور الفرنسية هذه التي يكون معها مادة السبير، هل هي حلال أو حرام؟ تجد العلماء من يفتي بالتحريم لوجود المادة المسكرة، من العلماء من يفتي بحلية لكون الأصل في الأشياء الطهارة. أنت ما هو منطقك؟ إن بان لك الحق في أحد الطرفين عملت به لأنه هو الحق فلا شيء عليه، لم تكن منطقة اشتباه بالنسبة لك. لكن إذا ما بان لك تنظر لهؤلاء عندهم دليل، تنظر لهؤلاء عندهم دليل، ولا يترجح لك أحد الطائفتين على الأخرى، ولست في حال ضرورة، ما الذي ينبغي عليك أن تعمله؟
أيوة،
تتقي هذه الشبهة حتى تستمر لك.
ولذلك سيرد معنا بعد قليل قال لا يعلمهن كثير من الناس، ما يدل على أن منطقة الشبهة هي منطقة إيش؟ معلومة، هناك من يعلم حكم الله فيها. إذا ماذا عليك؟ عليك بما ورد في الحديث، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض. نعم.
الفائدة الثانية، أسباب الاشتباه أربعة. أولا قلة العلم، فقلة العلم توجب الاشتباه لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون. ب قلة الفهم، أي ضعف الفهم، وذلك بأن يكون صاحب علم واسع كثير ولكنه لا يفهم، فهذا تشتبه عليه الأمور. جيم التقصير في التدبر، بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلك. دال وهو أعظمها سوء القصد، بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونه صوابا أو خطأ، فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم، نسأل الله العافية، لأنه يقصد من العلم اتباع الهوى.
نفيسة لو ضرب الإنسان من أجلها سفرا لكان قليلا. ما سبب الاشتباه على الإنسان؟ قال أول واحد قلة العلم، هل يكون عند الإنسان علم يعرف فيه الحق من الباطل والحلال من الحرام، وهذا يقع لكثير من الناس لا يدري فيشتبه عليه. الثاني قال قلة الفهم، عنده علم لكنه ما جمع الأدلة بحيث تنضج له حكما أو تخرج له قاعدة أو يعرف بها يعني مآل الأمور أو حقيقتها، فليس عنده فهم، ما جمع النص هذا إلى النص هذا لينتج عنده شيء واحد ويعرف بها أن هذه النصوص ليست متعالية مثلا أو أنها تؤدي إلى نتيجة واحدة. فكثير من الناس أو من طلاب العلم مع كل أسف مبتلون بقلة لا يفهمون الحق أو لا يفهمون الأدلة أو لا يفهمون النصوص الفهم الواجب الذي ينبغي أن تفهم به. وبعض الناس إخواني مع الأسف يعني يقتصر على مجرد ما يظهر من الدليل من دون تأمل في هذا الدليل، هل هو صحيح، هل هو ناسخ أو منسوخ، ما هي الملابسات التي احتفت بهذا الدليل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا، فيأخذ بظاهره من غير تأمل لما يحتوي يحف به من النصوص الأخرى والأحوال والملابسات ويفتي بذلك الظاهر فيضيق الدليل. كان جديرا به أن يرجع إلى أهل العلم الراسخين وأن يتمكن من العلم وأن يحيي آلة الفهم في نفسه، لأن الفهم يا إخواني شيء مكتسب، قد يكون لنا بعض الخلق طبيعة وفطرة، لكن كثيرا من الخلق لا يؤتونه إلا بإيش؟ بالاكتساب، بالدربة، يحتاج الإنسان إلى وقت طويل من أجل يكتسب كيفية الفهم. الثالث وهو قريب من الثاني التقصير في التدبر، إنسان يفهم عنده فهم وعنده علم لكنه لا يبالي أن يفهم، لا يعمل ذهنه فكرة في كيف يجمع بين النصوص أو بين المسائل أو ينظم الأمور حتى يصل للنتيجة الصحيحة، هو مقصر، وإلا قادر على الفهم وعنده علم، عنده علم قادر على الفهم لكنه هو مقصر في تدبر الأمور والتعمق فيها والنظر في حقائقها أو في معالمها. الرابع قال الشيخ وهو أعظم ما هو سوء القصد، أنا لا هذا لا يخدمني، هذا لا يوافق ما عليه جماعة أو إخواني أو شيخي أو مذهبي أو طريقتي أو بلدي، أو المشيخة الإسلامية التي عندي، ولذلك أنا لا أريد أن أخذ الحق الذي عندي ولو كان أوصى حقا وأبيلا. ولو كان عندك 20 دليل وأنا ما معي ولا دليل، أنا ما عندي استعداد أقبل ولا أفهم ولا أسمع ولا أكتب ولا أقرأ. ولذلك أنا أقول صادقا، ما يقبل أحد بقلبه على الله يطلب الحق إلا هداه الله به، لقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن من أين يؤتى الإنسان؟ يؤتى من عدم صدقه في طلب الحق، ما هو صادق، هو يريد الحق الذي عليه مثلا أشياء، الحق الذي لا يفوت عليه شيء من الدنيا، الحق الذي لا يفسد علينا هذا التجمع، الحق الذي لا يبلبل الأمور، لا يدخلنا في مشكلة مع السياسة أو مع الناس أو إذا كنت تريد الحق بمواصفات معينة لن يأتيك الحق. ولذلك قال الله عز وجل الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم، وقال في حق اليهود فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كان الزيغ أولا من عند أنفسهم وليس من الله سبحانه وتعالى، فأزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم على زيغهم الذي تقدم. فلننتبه لهذا يعني. نعم.
وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين، أحدهما من النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يعني وكثير يعلمهن، والثاني من المعنى فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا ولبقي شيء من الشريعة مجهولا، وهذا متعذر وممتنع.
نعم. إذن يقول الشيخ هذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس، وهذا من رحمة الله. ما الدليل على أنه ليس على جميع الناس؟ الدليل هو النص، قال لا يعلمهن كثير، مما يدل على أن هناك من الناس من يعلم. ولذلك غالب الاشتباه يا إخواني أو كل الاشتباه في مجالات العمل أو فيما طلب الله منا وكلفنا بعمله هو من هذا القبيل، يعني هناك من يعلم وهناك من لا يعلم. فالذي لا يعلم، لا يعلم حقيقة الأمر أو حكم الله في المسألة اشتبهت عليه، لكن هناك من يعلم. لو أن هذا ازداد علما أو فهما أو تدبر الأمر على حقيقته أو أخلص نيته وصدق في طلب الحق لهدي به، لكن أحيانا قد يعم الله على العبد حكم مسألة فترة من الزمان، أحيانا قد يكون رحمة منه، لكن هو طلب واجتهد وما باله الحق. فالواجب عليه أن يتقي الشبهات، يتقي الشبهات. الثاني، لو كان هناك من الدين شيء ملتبس على الخلق كلهم ما صار الدين شفاء لما في الصدور، ولا صار الوحي بيانا لكل شيء، الله أنزل هذا الوحي لنفهمه، وكل ما فيه يمكن ذلك، وكل أحكامه يمكن أن نغفلها وأن نعلمها، لكن يهدي الله بعض عباده في مسائل وتلتبس على آخرين، وهؤلاء الذين التبست عليهم اتضحت لهم مسائل خفيت عن الأولين. نعم.
الفائدة الثالثة حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحريص. الفائدة الرابعة أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. الفائدة الخامسة الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة كان ذلك وسواسا وتعمقا، لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه. مثال ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بكفر. فهنا هل نتقي هذا اللحم لأنه يخشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه، الجواب لا نتقيه، لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، فكأن في هذا نوعا من اللوم عليهم، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، بل الشأن فيما تفعلونه أنتم، فسموا أنتم وكلوا. ومن هذا ما لو قدم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها فلا تسأل أذبحتها على طريقة إسلامية أو لا، لأن هذا السؤال لا وجه له وهو من التعمق. ومن ذلك أيضا أن يقع على ثوب الإنسان أثر ولا يدري أنجاسة هو أم لا، فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟ الجواب ينظر إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب، وإذا لم يكن احتمال فلا يلتفت إليها. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله حين سئل عن الرجل يشكل عليه أحدث أم لا وهو في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع
أحدث
أم لا. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله حين سئل عن الرجل يشكل عليه أحدث أم لا وهو في الصلاة أحدث أم لا وهو في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقال أنه إذا وجد احتمال الاشتباه وقوي قوي تركه، وإن ضعف تركه، ومتى لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه.
نعم، يقول الشيخ الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام دليل على الشبهة. أما إذا لم يقم دليل على الشبهة فإن ذلك يكون من باب التعمق. يعني مثلا لو قال إنسان ترى ذبحت ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها، أو ذبحت ذبيحة وهي مغصوبة وتباع الآن مثلا في الأسواق، فجاء واحد قال أنا سأتقي اللحم كله على مدى سنة احتمال أنها عندها سبعة، أقول هذا لو كان في بلدة ليس فيها إلا جزار واحد أو جزاران هذا الاتقاء ممكن، لكن في بلد واسع فيه 5 ملايين نسمة وآلاف من الجزارين ويومية تذبح مئات الآلاف من الذبائح، مثل هذا لا معنى، مثل هذا لا معنى له. فعند قيام الدليل على الشبهة يكون الاتقاء ممكنا، أما عند عدم وجودها بس مجرد خواطر أنا ما يدريني هذا قد يكون قبلي جلس واحد عنده عليه نجاسة وهذه النجاسة انتقل أثرها إلى ثوبي، هذا من أين لك؟ الأصل الأشياء الحل طهار البراءة الأصلية، كونك تستحدث هذه الشكوك هذا ليس من اتقاء الشبهات في شيء، وهذا الذي حمل الشيخ على أن يذكر هذا التنبيه المهم في مكانه، وهو أن بعض الأشياء قد تورد ولا مجال لإيرادها لأنه لا دليل يقوم على ذلك. طيب، أحيانا يلتبس الأمر على الإنسان، نقول هنا يبدأ اجتهاد الإنسان، إذا قوي احتمال أن تكون أمرا مشتبها قوي الأمر بتركه، إذا كان ضعيفا ضعف الأمر بتركه. فإذا قوي عندك هذا الاحتمال، مثلا الإنسان قد يصيبه رشاش لا يدري معه، إذا كان هذا رشاش في الحمام فالغالب أن المكان قريب من إيش؟ من النجاسة، فاتقاؤه من باب أولى. يعني افترض أنك ضربت الماء هكذا فرش عليك وأصاب ثوبك، أو الحمام في الغالب قد تكون محلا للنجاسة، ومع ذلك يختلف هذا باختلاف الحمامات أو الأماكن، ليس كل الحمامات بنفس الدرجة الواحدة. فهنا لو أنك رششت ثوبك وغسلته خشية أن يكون شيء من الذي أصابك نجاسة كان هذا من اتقاء الشبهة، لكن لو أنك في هذا المناطق رششت فأصابك شيء من الرشاش فوقع في نفسك احتمال أن يكون هذه الأرض قد أصابها نجاسة من قبل، يمكن أن تكون انتقل إليه، تقول نام ولا داعي له. واضح هذا المعنى يا اخواني؟ اي هذا ما راد الشيخ المقرره في هذه الفائده.
الفائده السادسه ان الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام.
لماذا الواقع في الشبهات وقع في الحرام؟ لأن نفسه تبدأ إيش بالتهاون في القرب من منطقة الحرام فما يزال حتى يقع في الحرام. الله عز وجل لماذا جعل هذه المنطقة المشتبهة محلا للتورع والتوقي؟ لأن تقع في الحرام. فأنت إذا اقتحمتها وصرت تتهاون بها فاعلم أن ذلك سيؤدي بك إلى وقوع في الحرام ولا بد.
الفائدة السابعة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقودة وهذه هي طريقة القرآن الكريم. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن حسن التعليم أن المعلم يقدم الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة لقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم يرعى حول الحمى إقراره للحمى؟ الجواب
ما هو الحمى يا أخواني؟ الحمى هو ما يحميه الوالي أو الأمير من أرض أو مكان لمصلحة معينة سواء كانت مصلحة شخصية أو مصلحة عامة يسمى حمى. ولذلك جعل الشيخ هذا السؤال قال هل هذا إقرار للحمى؟ فأجاب
الجواب أن هذا باب من الإخبار والوقوع ولا
من هذا
باب من الإخبار والوقوع.
لا لو عكست أن هذا من باب الإخبار أن هذا لا ما يعني فيها لكن المقصود من باب الإخبار والوقوع وليس
الجواب أن هذا من باب الإخبار والوقوع ولا يدل على حكم شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها
مثل قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذا ليس المقصود منه مفهوم الآية وهو إن لم يردنا التحصن فأكرهوهن على البغاء لا ولكن هذا أمر قد وقع أمر واقع واضح. ولذلك يقولون لا مفهوم الكلام إن كان المقصود به حكاية الواقع مثلا واحد يضرب أخاه وهو نائم فأقول له لا تضرب أخاك وهو نائم لا يعني اضربه إذا كان مستيقظا إنما جاء هذا الوصف مني من أجل أن يحكي الواقع النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن الأمر الواقع موجود في الناس وإلى اليوم.
ولهذا أمثلة أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم فلا يعني ذلك أن ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز بل هو إخبار عن الواقع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الضعينة أي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم لكن هذا ضرب مثل. إذن نقول هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل لواقع. وأما حكم الحمى فيتبين بذكر نوعيه وهما الأول حمى لمصالح المسلمين فهذا جائز الثاني حما يختص به الحامي فهذا حرام لأنه ليس له أن يختص بما كان عاما. مثال الأول أن تحمى هذه الأرض من أجل أن يركز فيها أنابيب لإخراج الماء فهذا جائز بلا شك. أو تحمى أرض خصبة لدواب المسلمين كدواب الزكاة والخير للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. مثال الثاني إذا حماه لنفسه أو لبهائمه.
إذن الحمى نوعان إن كان حمى لمصالح المسلمين فهو جائز بلا شك وإن كان حمى خاصا فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يختص بشيء وهو عام له حتى ولو كان رئيسا أو أميرا أو وزيرا أو غير ذلك لا يجوز له ذلك لأن هذه الأرض أو هذه الروضة أو هذا المكان الذي فيه الكلى
عام للمسلمين فلا يجوز لأحد أن يختص به دونه.
نعم. الفائدة الثامنة سد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يحصل الوقوع في المحرم، وسد الذرائع دليل شرعي جاءت به الشريعة، ومن ذلك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله تعالى، مع أن سب آلهة المشركين سب بحق وسب الله تعالى عدو بغير علم.
إذا سد الذرائع ما هو؟ يعني سد الأسباب الموصلة والمفضية إلى أمر قد حرمه الله، فكل ما يوصل إلى حرام أو إلى أمر منكر ينبغي أن يسد. وليس هذا يا إخواني من فعل الشريعة وحدها، بل حتى من فعل الناس. الناس الآن مثلا يضعون بعض الأشياء لأنها موصلة إلى ذهاب أمواله أو إلى ذهاب نفوسه أو إلى ذهاب أو يعني ذهاب مصالحه، وهي في الأصل مباح. الآن كونك تمشي في الطريق لا يوقفك أحد، هذه مصلحة عامة، أنا حر، صح ولا لا؟ لكن يضعون إشارة، وهذه إشارة تنظم سير الناس، هذا البليغ. سد الذرائع لئلا يفضي مرورك في الطريق إلى اصطدامك بمن يأتي من الجهة الأخرى. فوضع الإشارة دليلها سد الذرائع، لأن عدم ذلك ذريعة إلى هلاك النفوس وذهاب الأموال. واضح هذا المعنى؟ بعض الناس يظن أن هذا من اختراع يعني الشريعة، أو أن هذا مما يعني اختصت به الشريعة. لا لا، هو موجود عند الناس أصلا في حياته، ولكن الشارع استعمله في سد الذرائع المفضية إلى المحرم. ومنه ما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين مشروع، لكن إذا أفضى إلى سب الله أو سب رسوله أو سب دينه منع منه. ومثلها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذابا. نهاهم الله عن كلمة راعنا، لماذا؟ هل لأن الكلمة تتضمن حرام؟ ما تتضمن حرام ولا في حرام، الكلمة مباحة، لكن نهى الله عنها لأن اليهود يستعملون كلمة مثلها تماما يقصدون بها سب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صارت كلمة راعية وسيلة مفضية إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم منع الله المسلمين من قوله خلاص، حتى لا يفضي إلى سب النبي. لأن اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يعني يصفونه بالرعونة عليه الصلاة والسلام. فنهى الله المؤمنين أن يقولوها. طيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء، لأنها إنما حرمت سدا للذريعة، سدا للذريعة. نعم.
الفائدة التاسعة أن من عادة الملوك أن يحموا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى وقد سبق حكم الحمى آنفا. الفائدة العاشرة تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا، فإذا قال قائل إن التأكيد فيه تطويل فتقول: التوكيد تطويل، ولكن إذا دعت الحاجة إليه صار من البلاغة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا ألا. الفائدة الحادية عشرة أن المدار في الصلاة، الحادية عشرة أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فطهر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل.
إذن مدار الصلاح والفساد على القلب، ولذلك اشتغل مع قلبك، هذه الجوارح تستجيب لك مباشرة. بعض الناس يعاني من الطاعة، يعاني من الانكفاف على المعصية، ليست المشكلة عنده في هذه الجوارح، المشكلة عنده في القلب. لو أن هذا القلب أطاع، لو أنه استقام، أجابت الجوارح وانكفت عن المعاصي وأقبلت على الطاعات بكل أريحية. ولذلك العاقل هو الذي يقبل على قلبه فيسلم. وقد قال الرجل رحمه الله تعالى: إن السلف كان أكثر تعبدهم بصلاح قلوبهم، يعني كان سيرهم من الله بالقلوب ليس بالأبدان، بخلاف من جاء بعدهم كان سيرهم من الله بأبدانهم لا بقلوب. تلقى الواحد يصلي كل يوم 5 مرات ويأتي المسجد مبكرا، لكنه حافظ على كل مسلم، لكنه يحسد كل أحد على كل نعمة أنعم الله بها عليه، لكنه ليس في قلبه رحمة على أحد من المسلمين. فهو يقول: أنا ما أبكي من خشية الله، أنا ما أخشى، أنا ما أجد في قلبي مثلا لينا، ولا أجد في قلبي إقبالا على الله، ولا أجد أن هذه العبادات تؤثر في نفسي. نقول: أنت قد أصلحت بدنك ولم تصلح قلبك، ولو أصلحت قلبك لرأيت الأمور بخلاف ذلك تماما. ومحل نظر الرب سبحانه وتعالى من العبد هو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الله منك هو هذا القلب، فانتبه له. نعم.
الفائدة 12: في الحديث رد على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي قالوا: التقوى هاهنا، وضرب أحدهم على صدره فاستدل بحق على باطل، لأن الذي قال التقوى هاهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه في الحديث: إذا اتقى ما هاهنا اتقت الجوارح. لكن هذا يقول التقوى هاهنا يعني أنه سيعصي الله، والتقوى تكون في القلب. والجواب عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جدا، بأن نقول: لو صلح ما ها هنا صلح ما هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد، أي الجسد كله. الفائدة 13: أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهل في هذا دليل على أن العقل في القلب؟ الجواب نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب وأن المدبر هو القلب، والقرآن شاهد بهذا. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن كيف تعلقه بالقلب؟ الجواب: هذا شيء لا يعلم، إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به. فلا يرد علينا لو ركب قلب كافر برجل مسلم أيكون هذا المسلم كافرا أو لا، لأننا لا ندري كيف تعلق العقل بالقلب، والله أعلم.
إذن يا إخواني، من يحتج من يعني بعض الذين يتخففون من أحكام الله وأوامره، إذا قلت له: يا فلان أطلق لحيتك مثلا، أو قم للصلاة مع جماعة، قال التقوى هاهنا، هذه طبعا حجة لازمة. لماذا؟ لأنه لو عمر هذا بالتقوى لصلحت هذه قطعا، لصلحت الجوارح قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ما بينهما ربطا عجيبا، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني نتيجة حتمية لا يمارس، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذه الجملة أبلغ من قول أبي هريرة: إن القلب كالملك والأعضاء كالجنود. لماذا؟ لأن الملك قد يكون يأمر بشيء ولا تطيعه الجنود، أما القلب لا يمكن أن يأمر بشيء إلا وتطيعه الأعضاء لابد.
ولذلك نقول لهذا الشخص إذا قال لنا التقوى ها هنا، قلنا له صحيح، التقوى ركيزتها وأساسها ويعني محورها في القلب، لكن لا بد أن يظهر أثرها على الجسم. فإذا لم يظهر أثر على البدن فالذي تقوله مجرد لا صحيح. ولو اتقيت الله حقا لتركت ما حرم الله ولفعلت ما أمر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.